إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وإنكم اليوم في زمان الفتن، يحرش فيه الشيطان بين قلوب المؤمنين، ويحدث بينهم من المشكلات ما لا طاقة لهم به ولا بإصلاحه، وتنكث فيه عرى الإسلام عروة عروة، كلما نكثت عروة تقاصر الناس عن فتلها وإعادتها. وهذا الزمان الذي أنتم فيه تتشظى فيه هذه الأمة حتى تضعف أمام الأمم، وهذا ما نشهده في كل موقع من مواقع هذه الأمة وقلعة من قلاعها. فحصون الإسلام الكبرى كلها مهددة اليوم، فما تشهدون في بلاد الشام التي كانت يوما ما عاصمة لهذا الدين، وخرج منها الجيوش الفاتحة حتى وصلت إلى هذه البلاد وغيرها، تشهدون ما فيها اليوم، وأهل السنة فيها في غاية الاضطهاد والمذلة، فهم يقتلون من فوقهم ومن أسفل منهم، وهم محصورون في حلب وفي غيرها. وهكذا تشهدون في العراق أيضا ما تشهدون، وقد كانت عاصمة الإسلام منذ عهد علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين المهديين، واستمرت الخلافة فيها 600 سنة، وقادت الجيوش إلى مشارق الأرض ومغاربها، ومع ذلك تشهدون ما يحصل لأهل السنة فيها اليوم من الاضطهاد والمذلة والقتل والتشريد. وهكذا في كل بلد من بلاد الإسلام، لا يعلق المسلمون أملا على قيادة ولا على شعب إلا وجدتم فيه هذه الانقسامات، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. واعلموا أن أسباب الخلاف والنزاع تعود في الغالب إلى المطامع الدنيوية، ولذلك افتتح الله هذه السورة بقوله: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والمطامع الدنيوية يرتكبها أعداء الإسلام ويغذونها، فيوزعون كل طرف عداوة الطرف الآخر، ويسلحون كل طرف ليتقوى على الطرف الآخر، وهم يتفرجون على ذلك وهم المنتفعون به. وقد رأيتم أن ما كان يشاع في العالم من مجلس الأمن ومن حماية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومن رعاية الدول الكبرى للأقليات وللمستضعفين تبخر في هذه الأزمات، وأصبح كذبا لا يمكن أن يعول عليه أحد، والذين كانوا يعولون عليه قد كان فهمهم ناقصا للأحداث. فإن العالم الغربي إذا نادى بحقوق الإنسان ورفع بذلك عقيرته، فإنما يقصد الإنسان الغربي وحده إذا لم يكن مسلما. فقد شاهدنا الإنسان الغربي إذا كان مسلما يضطهد، كما حصل في البوسنة التي قتل فيها 8,000 مسلم بدم بارد، وهكذا في أماكن شتى من أوروبا وغيرها. فإنما يعتبرون حقوق الإنسان إذا كان الإنسان غير مسلم وكان غربيا، أما من سوى ذلك من المسلمين فليس لهم الحق في الحياة الكريمة، ودماؤهم أحقر الدماء. مما يسوء وجوه المؤمنين في هذا اليوم أن سفيرة الاتحاد الأوروبي في الكويت تأتي إلى رئيس الحكومة اليمنية فتعرض عليه أن ينقل الحيوانات من حديقة الحيوانات في تعز إلى جيبوتي حتى لا تتعرض للقصف، فهانت عليهم دماء البشر حتى كانت دماء الحيوانات أزكى وأطهر من دماء البشر، فهم يريدون الحفاظ على الحيوانات التي هي محبوسة في حديقة الحيوان أكثر مما يريدون الحفاظ على أهل تعز الذين هم سنة وفي ديارهم آمنين. إن هذا لا شك دليل قاطع على رخص دماء المسلمين وأنه قد هانت دماؤهم على الأمم، وما ذلك إلا لأن دماءهم هانت عليهم، فبدأ بعضهم يقتل بعضا ويشرد بعضا ويعتدي على بعض، ولم يعد للمسلم حرمة لدى المسلم. إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد دخل في حصن عظيم، وإن دماء المسلمين من أعظم ما نهى الله عنه ومن أعظم ما توعد عليه بالوعيد الشديد، فإن الله قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإن ما يحصل في آخر الزمان من انتشار الدنيا واتساع مواردها على الناس هو سبب من أسباب الفتن التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تالله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا أبوابها فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يحصر الفرات عن كنز من ذهب يقتتل الناس عليه قتالا شديدا حتى يقتل من كل 199 فيقول الباقي لعلي أنا آخذه. وإن خيرات الأرض خلقها الله لبني آدم ومهدها لهم وبين لهم طرق استخراجها وطرق التعامل معها، وإذا أخذوها من حلها ووضعوها في محلها كانت نفعا وخيرا لهم، وإذا استغلوها فيما سوى ذلك كانت ضررا ماحقا بهم. ولذلك لا بد أن نعلم أن ما يخرج من الأرض من الخيرات وما يوجد فيها من المعادن ومعادن النفيسة والأحجار الكريمة كله من هبات الله لهذه البشرية، وأولى من ينتفع به عباد الله المؤمنين الذين يأخذون المال من حله ويضعونه في محله، وهم الذين يعلمون أن المال لله جل جلاله وأن البشر ليس لهم ملك شيء في الأرض، وإنما هم مستخلفون فيما فيها مدة محددة، كما قال الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهم يتصرفون تصرف الوكيل ينتظر العزل في كل حين، فما جعل الله أيديهم عليه من المال عرفوا فيه حق الله وحق الفقراء المساكين وحق المستضعفين وحق المجاهدين وحق أمتهم وحق شعوبهم، فأنفقوه فيما ينفع ولا يضر، واجتنبوا كل ما فيه ضرر، وحرصوا على وحدة الكلمة واتفاق الصف والتعاون على البر والتقوى كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. وإن المعادن وما يستخرج من الأرض من الخيرات تتعلق به كثير من الأحكام الشرعية التي يجهلها كثير من الناس، فمن أهم ذلك ما يتعلق بحكم التنقيب عن المعادن واستخراجها، ولا بد من التنبيه على أن ما كان منها قريبا من العمران أو ما كان في أرض مملوكة فليس لأحد أن ينقب فيه إلا بإذن، فالأرض المملوكة إذنها لمالكها وهو الذي يحل له أن ينقب فيها أو يأذن لمن شاء، والأرض العمران وهي القريبة من العمران قريبة من المدن الإذن فيها إلى السلطان فلا يحل التنقيب فيها إلا بإذنه، أما الموات وهو الأرض البعيدة عن العمران فيحل للإنسان أن ينقب فيها بغير إذن السلطان، وقد ذكر ذلك خليل رحمه الله فقال: ولم يحتج إلى إذن بخلاف القريب، أي لم يحتج لإحياء الموات إلى إذن بخلاف القريب من العمران، فهو محتاج إلى إذن خشية الفوضى والتنازع، فما كان بعيدا يتعاون الناس على استخراج ما فيه من الخيرات وهو لواجده في الأصل، إلا إذا كان معدنا كبيرا جدا أكثر مما يستطيع الأفراد استخراجه، فحينئذ لا بد أن يتدخل السلطان لتنظيمه وله أن يقطعه أن يعطيه من المسلمين من تقوم بهم الكفاية في استخراجه والنفع به، كما أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم معدن الفضة، وكما أقطع معدن الملح، فذلك من الأمور الجائزة للسلطان إذا رأى فيه مصلحة، ويمكن أن يستخرجه من مال الدولة، وحينئذ يدخل في الخزينة العامة للدولة فيصرف في منافع المسلمين وما هم محتاجون إليه، فتعبد به الطرقات وتبنى به المساجد والمدارس والمستشفيات، وينفق به على الفقراء ويعالج منه المرضى، وهكذا من مصارف الدولة المعروفة. وإذا نقب الإنسان فوجد معدنا في الأرض نفيسا، فهذا المعدن إذا كان ذهبا أو فضة ففيه حق هو الزكاة، فإن كان ركازا غير معدن وهو ما دفنه أهل الجاهلية فيجب عليه مباشرة أن يخرج منه الخمس بالغا ما بلغ ولو لم يبلغ نصابا، فالخمس هو 20% يخرجها الإنسان حالا وقت استخراجه، ويدفعها لمصارف الزكاة من الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله وغيرهم من المصارف الثمانية. وإن كان من دفن أهل الإسلام بأن كان المسلمون دفنوه لحاجة كالحروب ونحوها فوجد عليه ما يدل على ذلك فهو لقطة يعرفه الإنسان سنة وينشر عنه في وسائل الإعلام، فإذا وجد صاحبه الذي دفنه وأثبت ذلك بالبينات أو بالقرائن سلمه إليه ودفعه إليه، وإن لم يجد من يعرفه وكمل الحول عليه فإنه ينتفع به هو ويزكيه زكاة المال فيخرج منه 2.5% أي ربع العشر. وإن كان معدنا خلقه الله في الأرض ولم تسبق إليه أيدي البشرية فهو ينقسم إلى قسمين، إلى ندرة ونقرة، وهي الذهب الخالص أو الفضة الخالصة، فهذا إذا استخرج الإنسان منه ما يبلغ نصابا أي 85 جراما يجب عليه أن يخرج منه 20% هي الخمس حالا في وقت استخراجه، ثم يستأنف بالحول بعد ذلك. وما زاد على هذا الأصل الذي زكاه الإنسان وأخرج منه الخمس يخرج منه ذلك كلما استخرجه ولو كان قليلا، لأنه يضم قليله لكثيره. فإذا استخرج الإنسان ما يصل إلى 85 جراما فأخرج منها الخمس، ثم ظهر له بعد ذلك شيء في نفس المكان قليلا كان أو كثيرا، فإنه يزكيه كذلك فيخرج منه 20% أي الخمس. فإن كان المعدن يحتاج إلى تصفية وعمل جهيد وهو مختلط ما بين الحجارة والتراب والذهب أو الفضة، فحينئذ زكاته هي إخراج 2.5% منه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ما يقابل ذلك من بقية الخمس عونا لمستخرجه، فقد استعمرنا الله في الأرض لنستخرج ما فيها من الخيرات، فشجع الذين يستخرجون هذه الخيرات إذا تكلفوا في ذلك فأسقط عنهم بقية الخمس وجعل عليهم ربع العشر وهو 2.5% فقط من ذلك، فيخرجها الإنسان مباشرة، ووقت وجوبها وقت الإخراج، ووقت إخراجها وقت التصفية. فالمعدن الذي يصفى لزكاته وقتان، وقت وجوب ووقت إخراج، فوقت الوجوب وقت وجوب أقصد ووقت إخراج للزكاة، فوقت الزكاة وقت الوجوب هو وقت استخراجه من الأرض، ووقت إخراج الزكاة هو وقت تصفيته. فإذا بلغ نصابا وهو 85 جراما من نفس المكان فإنه يخرج منه 2.5% وهي ربع العشر. وإذا وجده متفرقا في الأرض فإنه لا يزكي منه إلا ما بلغ نصابا في مكان واحد. فإذا وجد في مكان 20 جراما وفي مكان آخر 20 جراما وفي مكان آخر 20 جراما حتى اجتمع من ذلك نصاب، فإنه لا يضم بعضه إلى بعض في المذهب المالكي، وإنما يستأنف بكل موجود منه فيضمه إلى ماله الذي لديه. فإذا كان لديه من قبل تجارة أو ذهب أو فضة فإنه يضم ذلك إليها، فإن بلغت نصابا وإلا استأنف به للحول فيزكيه عند تمام الحول. وفوائد الكنوز والمعادن لا تضم إليها إلا إذا كان الإنسان يوم استخراجها قد كمل حوله من نفس الجنس، فإنه يزكي ما وجد في نفس اليوم ويضمه إلى ما سبق. والتفريق في هذا من الأحكام التي لا بد من الاطلاع عليها. فالإنسان إذا استخرج من مكان مثلا مسافة كيلومتر 50 جراما، ثم خرج في مكان آخر وبعد كيلومتر آخر وجد 50 جراما، فإن المذهب المالكي أنه لا يضم 50 الأولى للخمسين الثانية، لأنهما لم تخرجا من مكان واحد وليستا من معدن واحد عندهم. وبهذا لا بد من تعلم هذه الأحكام قبل التنقيب ومن معرفة حق الله سبحانه وتعالى في ذلك. ويجوز أيضا التعاون على الإخراج، وهو من شركة الأبدان أن يشترك الناس في استخراج المعدن، فإذا خرجت مجموعة للتنقيب فلهم أن يعقدوا عقد شركة بأن يتولى بعضهم السيارة وبعضهم الجهاز وبعضهم النفقة، ويعملون جميعا في الأرض، فما خرج فهو بينهم على وفق ما اتفقوا عليه. فهذا داخل في التجارة التي أحلها الله وقال فيها إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحينئذ قد باع كل واحد منهم جزءا من نصيبه بجزء من نصيب الآخر، والشركة تحل ولو كانت في العروض ولو كانت في الأعيان، ولا يدخلها الربا حينئذ، ولا عبرة بالغرر الذي يحصل فيها. فإن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر عقدوا عقد شركة فيما يحصلون عليه من الغنائم، فجمعوا ما حصلوا عليه ثم وزعوه على نحو ما اتفقوا عليه، وذلك كله من لطف الله سبحانه وتعالى، لأن الله علم عجز الإنسان عن القيام بكل ما يطلب منه من الأعمال، فشرع التعاون على البر والتقوى، ومن ذلك التعاون على عمارة الأرض واستخراج ما فيها من الخيرات. ويجوز للإنسان أن يكون غير خارج للعمل، ولكنه يتولى تمويل الرحلة، فيصرف عليهم ويعطيهم جهازا وسيارة ومالا لزادهم، فيجعلون له نصيبا مقدرا محددا مما وجدوا، وإذا لم يجدوا شيئا فإنهم جميعا لم يحصلوا على ربح، وهو شريكهم في ذلك، فالربح والخسر على قدر المالين. وهذا كله من لطف الله سبحانه وتعالى وفضله. ولا بد أن ندرك أن الرزق بيد الله أولا وآخرا، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا بد من الإجمال في الطلب وعدم إثارة الفوضى والشحناء، وأن يكون الإنسان عالما أن قدره قد كتب، وأن رزقه محدود لا ينقص ولا يزيد، وأن الله تعهد له برزقه حتى يموت. فقد قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن عمر الإنسان قصير، وإن رزقه مضمون، وإن بقاءه في الأرض ينبغي أن يكون بقاء نفع لا ضرر، فعلى كل واحد منا أن يحرص على نفع إخوانه ومساعدتهم، وعدم إثارة الفوضى والشحناء والبغضاء بلسانه وبفعله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فاتقوا الله في إخوانكم، وسكان هذه البلاد شعب قليل الأفراد، وأرضه واسعة، وجعل الله فيها من الخيرات ما يكفي، فعليهم أن يتحدوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتساووا فيما جعل الله لهم من الخيرات، وأن يتكافؤوا في الفرص، وأن يتعاونوا على إقامة دينهم وإصلاح دنياهم. وحينئذ لا شك أن الأرزاق سيفتحها الله عليهم، ولا شك أن الفتن مدعاة للبغضاء والشحناء، ولا خير فيها بالكلية، وبالأخص ما يتعلق منها بازدراء نوع من الناس أو احتقارهم أو إذلالهم، فذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وحرمه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو من الظلم البين الذي حرمه الله على نفسه وجعله محرما بين عباده. فقد قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وصح عنه في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء سعة، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وافتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك. اللهم أخرج لهم من خيرات الأرض، وأنزل لهم من بركات السماء يا أرحم الراحمين. اللهم أعنهم أجمعين على نوائب الحق وقضاء حوائج الخلق، وافتح لهم خزائن الرزق. اللهم أعنا أجمعين على حقوق الدنيا بالميسرة، وعلى حقوق الآخرة بالمغفرة. اللهم فرج عن إخواننا المضطهدين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن المسلمين المستذلين المضطهدين في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي اليمن وفي ليبيا وفي الإمارات وفي بنغلاديش وفي بورما وفي طاجيكستان. اللهم فرج همومهم، وفي مصر يا أرحم الراحمين اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم. اللهم أخرجهم من معتقلاتهم، واجمع شملهم، وفك أسرهم. اللهم مكن لهم في أرضك، ومكن بهم لدينك، وأعلمهم كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم أجمعين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، وأخرجهم منه صاغرين مهزومين، وادحرهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا صلاة قبل الممات في المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أجمعين في قرة عين رسولك صلى الله عليه وسلم، وأن تستعملنا في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأدخله في ردغة الخبال، وسل عليه سيف الذل والوبال، وأرنا فيه عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا عزيز. اللهم هؤلاء عبادك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فأحلل عليهم في مجلسهم هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم أغنهم أجمعين بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم. اللهم يسر أمورهم، واشرح صدورهم، واغفر ذنوبهم، واستر عيوبهم، وأصلح أهليهم وذرياتهم. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر، وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم.
والطه بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الحياة وحسن الممات. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل حياتنا سعادة وموتنا شهادة. اللهم اجعل حياتنا سعادة وموتنا شهادة. اللهم استرنا بسترك الجميل. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.